قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر ليس هو عمر بن حفص ذاك، هذا آخر. قال حدثنا شعبة قال عن ابن أبي السفر قال عن الشعبي آمر بن شراحيل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان كريما جوادا رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، أي سألت النبي ماذا يحل لي من الصيد، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. هذا الحديث ساقه البخاري في الأصل أن سؤر الكلب ليس بنجس، طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أصل موضع العضة، ولكن الظاهر ما الحديث لم يساق لهذا، الحديث سيق مساق جواب ما يحل من أكله، وكأنه ترك الأمر على الأول أن الكلب إذا ولغ في الإناء، وهكذا إذا أصاب ثوبا فتغسله سبعا، لكن مثل هذا الظاهر ما نقول يغسل موضع العضة سبع مرات، طيب يحمل على الغسل العادي، فالغالب أن الناب يعني قد نعم يعض بعض اللحم، لكن ما يتسرب اللعاب إليه كما يتسرب في الماء، ما يتسرب في اللعاب في اللحم كما يتسرب في الماء. طيب هذا أمر، وهذا قول مالك أيضا، مالك يرى أن لعاب الكلب كأنه ليس بنا يعني ليس بنا جس نجاسة بالغة، الله أعلم. هنا الحافظ يقول: ومن ثم قال مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه ناجسا؟ مالك لا يرى نجاسة عين الكلب أصلا، يعني ذاته. طيب القرآن بارك حديث أحمد بن شبيب، طيب ما في مشكلة نتكلم نقرأه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، فيه أن العلم إفعال صاحبه في أي فن كان، ها؟ في أي فن كان، فالكلب هذا المعلم أحسن من الكلب غير المعلم، فأبيح صيده ولم يباح صيد الجاهل من الكلاب. وأنت ترى أيضا، انظر الطبيب وهو في علم دنيوي يتحصل على المال أكثر من الجاهل في الطب، يصير كلامه ما تدخل عليه إلا بفلوس، وصفته بالمال، فهمت الآن، ومقابلته في عمله بمال. فكذلك أيضا المهندس المعماري العامل يحمل الأثقال، والمخطط والمهندس يأخذ مبالغ أكثر وعمله أقل. فكذلك العالم بالشريعة رفعته أعلى من هؤلاء كلهم، أعلى من هؤلاء كلهم، لأن العلم الشريف يرفع صاحبه بقدر شرف العلم، بقدر شرف العلم يرتفع العالم به. فأعلى العلوم هي علم الشريعة لا شك، وإذا جاء المدح في الكتاب والسنة فهو يمدح علماء الشريعة ما يمدح غيرهم. وأما من كان يعلم علما دنيويا ولا يعلم أمر الآخرة فهو مذموم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. وقال ذلك مبلغهم من العلم، هذا ذم حيث جهلوا أمر دينهم. طيب، وقوله فقتل فكل، يعني أن يعني عضة الكلب بنية الاصطياد مع التسمية من صاحبه ذكاة هذا الصيد، ذكاة هذا الصيد، حتى لو أدركته ميتا فكل. إذا أدركته قبل الوفاة اذبحه أفضل، قبل أن يمت اذبحه. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قال بعضهم إذا كان قد ترك الصيد فترة يوم أو يومين وأنت ما حضرت وهو باقي عند الصيد فجئت وقد أكل منه لربما ما أكل إلا للجوع الذي عنده، فقد أصطاده لك لكن أنت ما حضرت فتأخرت جعله يأكل. فمنهم من يقول إذا حصل مثل هذا وأكلته لا حرج عليك، لكن الأحوط تركه، الأحوط هو تركه، لأنه ربما قد أكل وبقى ليأكل الفريسة، يأكل الفريسة، فالأحوط لك أنك ما تأكله حتى لو تأخرت عنه. هذا أمر. الأمر الآخر في هذا فائدة، أنه يجب ترك المشتبه بالحرام مثل هذه المصانع التي تصعق الدجاج بالكهرباء أو يميتونها بالماء الحار. هذه المصانع الآن كثرت في بلاد المشركين، وقد يستورد بعض المسلمين الذبائح منهم. فلو أن هناك مصانع صحيحة تذبح على الطريقة الشرعية مثلا، طريقة اليهودية والنصرانية والإسلامية ذبحت على الطريقة الشرعية، لكن ما عندنا دليل واضح أن هذا المصنع هو يذبح على الطريقة الصحيحة، اختلط مصانع صحيحة بباطلة. إيش الواجب على المسلم هنا؟ الواجب الترك مثل هذا النور، مجرد ما نوى الكلب أو ما اشتبه عليك فقط، هل اصطاد لنفسه فأكل أو اصطاد لك ثم احتاج أن يأكل فأكل، فجب عليك تركه. أيضا عند قوله إذا أرسلت كلبك وخالطه كلب آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، هذا اشتبه حلال بحرام، فوجب هنا أيضا الترك، فإن التسمية لازمة والتعليم أيضا لازم، ربما هذا الكلب الذي أيضا خالطه ليس معلم، فهنا يكون وجوبا ترك ما اشتبه من الحرام. فمثل هذه المصانع الآن التي تستورد من بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا، حتى لو كانت دول من أهل الكتاب لكن اختلطت، فالواجب والله أعلم ترك هذه الذبائح حتى يتأكد أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية. طيب، ولو استدل مستدل أنه أحل لنا طعام أهل الكتاب نقول نعم، لكن ما دامنا قد علمنا أنهم يذبحون على طريقة غير شرعية في دينهم مثل مسلم، أبيحت لنا ذبائح المسلمين ولا لا باتفاق أهل العلم، لكن لو علمنا أن صاحب شركة يصعق الديك صعقا وهو مسلم، هل يجوز نأكلها؟ لا، ما يجوز باتفاق أهل العلم. فالموقودة والمتردية هي مثل هذا، فهمنا الآن؟ فعلى كل الاستدلال يعني بالعموم الذي يعني بحلة طعام أهل الكتاب نقول إذا كانت على طريقتهم الشرعية، أما وقد غيروا وجاءوا يجعلونها موقودة أو منطوحة بالضرب، بعض البقر يضربونها بالفؤوس وبالعصي حتى تسقط وتموت ادخارا للدم، وأيضا عجلة في يعني في العمل، بدل ما يحضر لك 100,000 عامل للمصنع أو للمصانع حقه، ممكن مع هذه الآلة يكتفي 10,000 عامل، فيوفر له من وجهين: كثرة الوزن في تجمد الدم، وقلة نفقات العمال، وهم أحرص بارك الله فيكم. فلهذا المسلم، ولهذا شيخنا مقبل رحمه الله كان يفتي بتحريم أكل الدجاج المستورد من بلاد الكفار. نعم، أي هو هذا، حتى العلماء قالوا لو أن شخص، لو أن هناك ذبيحة مذكة وذبيحة غير مذكة، واختلطت اللحم، أو هذه ما دريت، هذه هي المذكة ولا هذه هي التي بدون تذكية، ما يجوز هذا عند أهل العلم، واجب تدرك الجميع. مثلا عندك أخت من الرضاعة في هذا البيت، لكن ما تميزت، هي البنت الكبيرة، بنت عمها، بنت خالها، المهم واحدة، وأنت تريد تتزوج واحدة منهن، هن أربع، واحدة بس اشتبهت عليك، واجب عليك ايش؟ ترك الجميع، لا تصافحهن ولا تتزوج منهم، هذا مثلها. فهذا إذا اختلط حرام بحلال وجب الترك. الله المستعان. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي قال عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الرحمن بن عبد الله وابن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هنا تأويل الحافظ ذكر أن تقبل يعني قوله تبول أي في الخارج ليس في المسجد، وتقبل وتدبر أيضا في المسجد، يعني قد تجري تمشي وتروح، فمشيها لا يضر، وليس في ماذا فيه الذكر أنها كانت تبول في المسجد، ليس نصا، مع أن ظاهر السياق إيش؟ أنها في المسجد، لكن هم يتأولون هذا. ولو رأينا الآن كلبا بال في المسجد نغسله لا شك، نغسله فبوله نجس. نعم، كانوا يرشون، يحتمل من مشيها، يحتمل من بقائها بدون بول، ويحتمل هذا الذي قلنا قد يريد هذا. لكن أولا كانت بطحة، المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من التراب، ويحتمل أن هذا كان أول الأمر وللإسلام، ثم بعد ذلك بعض الأمور يعني شدد فيها ما لم يكن مباحا في أول أمرهم. أو أنهم لم يعلموا بالمكان الذي بالت فيه. ما ما يكفي، ما يكفي أن الشمس والريح يطهران البول، لو وقع البول على ثوب ضربته الشمس يكفي؟ لا، وهكذا أيضا غير.